إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار. في بعض النسخ: بيع الأصول والثمار، والأصول الأمور التي يتبعها غيرها، والثمار حمل الشجر. والرخصة يراد بها وجود دليل يدل على الإباحة فيه في محل فيه علة ثبت لها المنع في محلات أخرى، وذلك لأن علة منع المزابنة وهي بيع التمر بالرطب موجودة في العرايا، لكن ورود الدليل بإباحتها جعلنا نسمي ذلك رخصة، فقيل الرخصة في بيع العرايا. وقد قال جمهور أهل العلم: العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بمقدار ما يكون تمرا مقابل تمر مماثل له كيلا مقبوض في مجلس العقد، وهو أقل من 5 أوسق. والعرايا جمع عرية، قيل لكونها تتعرى وتتجرد من حكم بقية البستان، أو لكونها تتعرى وتظهر لمشتريها، وقيل عريت عن التحريم. قال المؤلف رحمه الله: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. استدل الجمهور بحديث الباب على جواز بيع العرايا خلافا لبعض الحنفية، وقد قال الإمام الشافعي والإمام أحمد: المراد بالعرايا المرخص فيها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون 5 أوسق. وقال الإمام مالك: العرية أن يهب المرء ثمرة نخله لغيره، ثم يتضرر الواهب بدخول الموهوب له، فيشتري الواهب من الموهوب له تلك العرية بخرصها تمرا، ولم يجز ذلك لغير رب البستان. وقال الإمام أبو حنيفة: العرايا أن يهب ثمر نخلة لآخر ثم يشتريها منه قبل قبض الموهوب له. وحديث الباب يدل على القول الأول، لأنه قال أن تباع ولم يذكر المباع له، فيكون الحديث مطلقا. وقوله في الحديث بخرصها دليل على أنه يشترط في العرايا أن يخرص الرطب على رؤوس النخل بحيث يقدر كم سيأتي منه تمرا. وقوله كيلا إلى بد في العرايا من التساوي في الكيل، وذلك لأن العلة في التمر هي الكيل مع الطعم، ولا بد من التساوي في الكيل فيه. وفي الحديث مشروعية الخرص كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وقاس بعض العلماء على العرايا في التمر والرطب العرايا في العنب بالزبيب، ومنزع المسألة أصولي، وهو: هل يقاس على المستثنى من قاعدة القياس؟ وظاهر حديث الباب أن الرخصة ليست خاصة بالفقراء وليست خاصة بالحاجة، لعدم ذكر ذلك في الحديث خلافا لبعض الحنابلة والشافعية. واستدل بالحديث على جواز التوسع والترفه في المطاعم ما لم يكن ذلك إسرافا. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. والوسق 60 صاعة. وقوله بيع العرايا فيه رد لمذهب أبي حنيفة في حقيقة العرايا، حيث يقول إن العرايا ارتجاع البائع لما باعه قبل قبضه. وفي قوله بخرصها مشروعية الخرص، وفي الحديث اشتراط التساوي بين خرص الرطب وبين التمر، وفي الحديث جواز العرايا فيما دون 5 أوسق والمنع منها فيما كان أكثر. وأما 5 فهل يجوز بيع العرايا في 5 أوسق؟ منع من ذلك الشافعي وأحمد وأجازها مالك. ومنشأ الخلاف الشك في حديث الباب، والشك وقع من داود بن الحصين وحده، وحده ابن المنذر 4 أوسق ولم يجزه في أزود من 4. ولعل الأظهر هو القول الأول بمنع 5 أوسق وإجازة ما دونه ولو كان فوق 4 أوسق لحديث الباب. وأما 5 فلما وقع الشك فيها بقيت على أصل المنع، وقد وقع عند الترمذي بلا شك فيما دون 5 أوسق. ومنع الإمام أحمد الزيادة على 5 أوسق في عقدين كل واحد منهما أقل من 5 أوسق، وأجازه الشافعي. واستدل بحديث الباب على أن بيع العرايا في أكثر من 5 أوسق باطل في الجميع، وليس البطلان متعلقا بالزيادة فقط. وفي الحديث دلالة على إمكان تضمين ملك الإنسان لما يملكه غيره، فيكون الإنسان مالكا لشيء يحتوي ملكا لغيره. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية: كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. قوله يبدو صلاحها أي يظهر، والمبتاع هو المشتري. وفي هذا الحديث تأكيد لمنع الطرفين البائع والمبتاع، والأصل في النهي التحريم، وبتحريم بيع الثمار قبل بدو الصلاح قال الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أن النهي للتنزيه، وعند الحنفية أن ما ثبت بطريق ظني فإنه مكروه تحريما يجب تركه. والمراد بالنهي البيع مع إبقاء الثمرة، أما البيع بشرط القطع في الحال فهو جائز، وقد حكي الإجماع عليه. وقيل خالف فيه ابن أبي ليلى والثوري، وذلك لأن شرط القطع ينتفي معه الغرر في عدم أمن العاهة، مما يدل على جوازه. أما البيع بشرط التبقية بأن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح ويشترط أن تبقى حتى يصلح الثمر، فهذا البيع باطل، قال ابن الملقن بالإجماع، لأنه ربما تلفت الثمرة قبل نضجها فيكون البائع قد أكل ما لا فيه بالباطل. أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط قطع ولا إبقاء فقال الجمهور بالمنع لحديث الباب فهو باطل. وقال بعض المالكية يمكن تصحيحه بالقطع في الحال. ويدل الحديث على جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مطلقا، سواء شرط القطع أو شرط الإبقاء أو سكت عن ذلك. ثم إذا بيعت بشرط الإبقاء أو بلا شرط القطع فإنه يلزم البائع تبقيتها إلى وقت الجذاذ كما قال الجمهور. وقال أبو حنيفة يجب القطع في الحال. وفي الحديث جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها قال الجمهور: ويشترط إبقاؤها إلى الجذاذ خلافا لأبي حنيفة. وأما بدو الصلاح الذي ينتهي به النهي فقال المالكية المراد بدو الصلاح في جنس الثمار، فمتى كان الصلاح متلاحقا جاز البيع. وقال الإمام أحمد: لابد من الصلاح في جنس تلك الثمرة المبيعة في ذلك البستان، وهو قول للشافعي. وفي قول للشافعي: لابد من الصلاح في الشجرة المباعة. فهنا ثلاثة أقوال: الأول أن يكون الصلاح في جنس الثمار، وهو قول المالكية، والثاني لابد من صلاح الثمار في ذلك البستان في جنس تلك الثمرة، وهو قول أحمد، والثالث أنه لابد من الصلاح في تلك الشجرة كما هو قول الشافعي. ثم أورد المؤلف الأحاديث التي فيها توضيح بدو الصلاح، لأنه يختلف باختلاف الزرع والثمار، مما سنأتي إليه في يوم آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.